صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 48 من سورة النساء: الذنب. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن المؤمن لا يرى ذنبه كأنه تحت صخرة يخاف أن تقع عليه، وإن الكافر لا يرى ذنبه كأنه ذباب مر على أنفه. وقال صلى الله عليه وآله: إن الذنوب ثلاثة، فذنب مغفور، وذنب غير مغفور، وذنب نرجو لصاحبه ونخاف عليه. أما الذنب المغفور فعبد عاقبه الله تعالى على ذنبه في الدنيا، فالله أحكم وأكرم أن يعاقب مرتين. وأما الذنب الذي لا يغفر فظلم العباد بعضهم لبعض. وأما الذنب الثالث فذنب ستره الله على عبده ورزقه التوبة، فأصبح خاشعا من ذنبه راجيا لربه، فنحن له كما هو لنفسه. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: الذنوب داء، والدواء الاستغفار، والشفاء ألا تعود عليه. وقال عليه السلام: لو لم يتوعد الله على معصيته لكان يجب ألا يعصى شكرا لنعمه. وقال عليه السلام: مجاهرة الله سبحانه بالمعاصي تعجل النقم. وقال عليه السلام: أعظم الذنوب عند الله ذنب صغر عند صاحبه. وقال عليه السلام: جهل المرء بعيوبه من أكبر ذنوبه. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
قال الإمام زين العابدين عليه السلام: إياك والابتهاج بالذنب، فإن الابتهاج به أعظم من ركوبه. قال الإمام الباقر عليه السلام: عجبت لمن يحتمي من الطعام مخافة الداء، كيف لا يحتمي من الذنوب مخافة النار.
مخافة النار.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
هيمنه آمریکا در دنیا رو به افول و رو به زواله.
افول آمریکا.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من برنامج أفول أمريكا. الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية، ويتناول تطورات ومستجدات الدخل الأمريكي وكل ما ينذر بقرب انهيار الإمبراطورية الأحادية القطبية وزوال عصر السلطة والهيمنة الأمريكية وولادة نظام التعددية القطبية على أنقاض هذا النظام الشيطاني. عنوان الحلقة: الأفول وجهة إمبراطورية الشيطان. تابعونا بعد هذا الفاصل.
أهلا بكم من جديد أعزائي المستمعين. قال الإمام الخامنئي قائد الثورة الإسلامية: علامة أخرى على هذا التحول الأساسي الذي يشعر به البشر في خريطة العالم هو تدهور صورة أمريكا باعتبارها القوة الأولى للثروة والعلوم والتكنولوجيا والجيش في العالم. عاشت أمريكا بكرامة لعدة عقود مما جعلها تكتسب النفوذ. لم تبقى للحكومة الأمريكية أي وجهة وسمعة لدى شعوب العالم، وإن شعار الموت لأمريكا لم يعد شعارا خاصا بالشعب الإيراني، بل هو شعار أخذت الكثير من الدول والشعوب تردده، وهذا هو مصير دولة تناصر الظلم وتدعو للحرب وتعمل لخزن السلاح وعسكرة العالم وممارسة السلطة والهيمنة على الشعوب، وتمارس الغطرسة وتتدخل في كل مكان. وهذه هي أيضا من علامات أفول هذه الإمبراطورية الأحادية القطب، وبالتالي فإن أفول أمريكا بات أمرا محتوما في العالم.
ويقول الإمام الخامنائي: لاحظوا إلى أين وصلت القيم الأمريكية، فإن الدول والشعوب لا تقوم على قاعدة الثروة ولن تكتسب وجهة وسمعة ونفوذا لها من خلال هذه الثروة، بل تعتمد على الفكر والمنهج والمنطق. لقد كان الأمريكيون يقولون: إن لدينا مبادئ وقيما هي التي تحكم العالم ويجب أن تحكم العالم، ولكن لاحظوا إلى أي مستوى من الحضيض بلغته هذه القيم الأمريكية.
أفول أمريكا برنامج سياسي يتناول بالتحليل والنظرة الاستشرافية مؤشرات وعوامل الانهيار الوشيك لنظام السلطة والهيمنة الأمريكي وأبعاد وتداعيات ذلك على الخارطة الجيوسياسية في العالم. يأتيكم أسبوعياً عبر أثير إذاعة طهران العربية أيام الجمعة عند الساعة 10:45 بتوقيت طهران، أي الساعة 7:15 بتوقيت غرينتش، ويعاد بثه يوم الأحد عند الساعة 5:50 بتوقيت طهران، أي الساعة 22:20 بتوقيت غرينتش، ويوم الاثنين عند الساعة 3:40 فجرا بتوقيت طهران، أي الساعة 12:10 ليلا بتوقيت غرينتش. أفول أمريكا.
مستمعين الأفاضل، لقد كان الأمريكيون يدعون أن شعبهم هو من أكبر شعوب العالم المعززة والمكرمة، لكن ما نراه اليوم أنهم أذلوا اليوم هذا الشعب وظللوه مثل ما يقول القرآن الكريم حول فرعون: وأضل فرعون قومه وما هدى. أنهم لا يسمحون لهذا الشعب بأن يتطلع على الحقائق. ما شاهدناه خلال الحركة المضادة لوول ستريت التي اندلعت في أمريكا أن الشعب الأمريكي لو كان على علم كامل بجميع الحقائق ربما كانت تلك الحركة المضادة 10 أضعافها. لقد وضع هذا الشعب نفسه في أسر الحركة الصهيونية، أليس هذا من الذل والعار أن يتسابق المرشحون الأمريكيون بشعارات مساندة للصهيونية خلال حملاتهم الانتخابية بدلا من الاهتمام بقضايا ومشاكل هذا الشعب؟ خلال المناظرات الانتخابية الرئاسية نرى أن المرشحين الرئاسيين الأمريكيين يسعى كل واحد منهم ليقول بأنه الأكثر وفاء ودعما للحركة الصهيونية وللوبي الصهيوني. السبب واضح أعزائي الكرام، أنهم جميعا أسر الصهاينة، وهذا هو حال دولة كبيرة مثل الولايات المتحدة الأمريكية، وبكل هذا التقدم العلمي وضع شعبها في فخ أسر الصهاينة. من طهران لا نزال نتواصل مع حضراتكم أعزائي المستمعين في لقائكم هذا الأسبوعي من برنامج أفول أمريكا، وموضوع حلقة اليوم الأفول وجهة إمبراطورية الشيطان. كونوا معنا.
نعم مستمعينا الكرام، إيران ورغم كل هذا العداء الذي تواجهه من حصار وضغوط وحروب نفسية وفتن ومؤامرات، لكنها حققت التقدم العلمي في كل المجالات، وتعتبر إيران اليوم من أكبر دول العالم تطبيقا للسيادة الشعبية، وهذا ما نلمسه بوضوح في الانتخابات وفي المشاركة الشعبية العامة في كل قضايا وشؤون البلاد، وهذه هي الثورة التي أراد الأمريكيون لها بأن لا تكون، وأرادوا إجهاضها ووعدوا أنفسهم بتفكيكها بعد أشهر، وكانوا يعلقون أمالا على هذه الأنظمة المستبدة والديكتاتوريات العميلة لهم في المنطقة. ورغم ذلك نرى أن هذه الثورة تزداد يوما بعد يوم شموخا وعزة وازدهارا أكثر فأكثر.
في المقابل أعزائي المستمعين، يقف ضدها ساسة أمريكا ودولتهم الاستكبارية. لا توجد اليوم في العالم دولة تشك في أن أمريكا وطيلة العقود الأربعة الماضية خسرت 30 أو 40 مرة اقتدارها وسمعتها، وهذا ما يعرفه العالم وحتى الأمريكيون أنفسهم. واليوم تنهال صيحات السخرية من قبل أحرار العالم وحتى من قبل الساسة الأمريكيين القدامى على حكام أمريكا الحاليين، ويقولون إنكم أسقطتم أمريكا في الحضيض. لا توجد اليوم على وجه البسيطة دولة منفورة وكريهة كأمريكا وحكومتها. إذا تجرأت حكومات منطقتنا اليوم وأعلنت عن يوم باسم يوم البراءة من الحكومة الأمريكية ودعت الناس للتظاهر، فسوف تخرج كل شعوب المنطقة عن بكرة أبيها للشارع والتظاهر. إن أمريكا ورغم كل هذه القدرات التي تمتلكها ورغم كل هذا الضجيج والغبار الذي تثيره في العالم ورغم كل مغامراتها، تعيش اليوم في وهن ومسكنة وفي موقف ضعيف ومتزعزع.
نعم، لقد فاز الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما بشعار التغيير، وقد صوت له الشعب بسبب هذا الشعار، علما أن هذا الشعب العنصري لم يكن راغبا برئيس من السود، لكنه منح صوته لأوباما آملا بالتغيير والخروج من هذه الحالة المزرية. وهذا اعتراف صريح من الشارع الأمريكي بتدهور الأوضاع في بلاده، ولكن رغم ذلك لم يتحقق التغيير ولم ينجح هذا الرئيس في تحقيق التغيير وفي تغيير هذا الوضع السيء، فأمريكا أصبحت غارقة في ديون كانت تقدر في تلك الفترة ب 15 ألف مليار دولار، وهو الرقم الذي يفوق الإنتاج الوطني الصافي لأمريكا، بالإضافة إلى هذا الوضع الاقتصادي السيء، فإن الوضع السياسي هو أيضا ليس أقل وخامة وتدهورا. فقد أجبر الأمريكيون على الانسحاب من العراق من دون تحقيق مكسب، وكذا الحال في أفغانستان التي هربوا منها بوضع أسوأ، ناهيك عن تدهور وتآكل سمعاتهم حتى لدى أقرب الدول الحليفة لهم مثل باكستان ومصر وفي شمال أفريقيا وتحديدا في تونس. والأسوأ من كل ذلك اندلاع حركة وول ستريت وانتشارها في المدن الأمريكية المختلفة. وهذه الحقائق لا تحتاج إلى براهين وأدلة لإثباتها، لأن الشعب الأمريكي صوت للتغيير. ورغم كل ذلك، إن هذه الحقائق والمؤشرات لا تعني أن أمريكا سوف لن تضع الدول الأخرى أمام مخاطر وقد ترتكب المزيد من الحماقات.
سيداتي أنساتي سادتي، الواقع أن أمريكا تعاني من الضعف الاقتصادي والمالي والسياسي أيضا، وهذه هي عين الحقيقة. فقد فشلت سياساتهم في جنوب غرب آسيا أو ما يسمونه الشرق الأوسط، وفشلوا في قضية فلسطين والعراق حيث أرادوا أن يديروا هذا البلد بأيديهم، لكن الشعب العراقي لم يسمح لهم ولن يسمحوا بأن يفرضوا عليهم حكومة عميلة لها، وأرادوا البقاء هنا متمتعين بحق الحصانة القضائية. وهذا أيضا واجه رفض الشعب والحكومة في العراق. واليوم تحكم العراق حكومة شعبية حرة ويقظة، رغم أن هناك تدخلات أمريكية أمنية ونفطية.
نعم مستمعينا الكرام، في القضايا الداخلية يسعى الأمريكيون لكتمان ما يحدث في الداخل، ولا يريدون الاعتراف بأزمتهم الداخلية التي كشفت عن نفسها من خلال فشل مجلس النواب الأمريكي لأول مرة في تاريخ أمريكا منذ 100 عام من اختيار رئيس له في الجلسة الأولى، والعديد من الجولات المتعاقبة بسبب استفحال الصراع بين القوى السياسية التي تحكم هذا البلد، خاصة الصقور الجمهوريين الذين هم أشد ولاء للوبيات الصهيونية. والملاحظ أن نفس هذا الوضع يسود في الدول الأوروبية التي تدين حكوماتها بالولاء والقرب الشديد لأمريكا مثل بريطانيا وفرنسا وألمانيا، مما يعرض الاتحاد الأوروبي لخطر الانقسام. وهكذا نرى كيف ستؤثر أزمات أمريكا على حلفائها الأوروبيين المقربين الذين يطبقون نفس سياسة أمريكا.
إلى هنا أعزائي المستمعين نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجنا الأسبوعي أفول أمريكا، وتناولنا فيها بعض ما يشير إلى بدء العد العكسي لأفول أمريكا ونظامها الأحادي القطبي في ظل المتغيرات الجيوسياسية، وكذلك المتغيرات الداخلية وأخطاء سياسة أمريكا ورهاناتهم الفاشلة. حتى نلتقي بكم الأسبوع القادم وفي مثل هذا اليوم، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في رعاية الله وحفظه. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحييكم بتحية طيبة مستمعينا الكرام، وأقدم لكم استعراضا لبرامج إذاعة طهران العربية، فكونوا معنا. بعد هذا الاستعراض نقدم إليكم في رحاب الدوحة العلوية، وعند 4:46 تستمعون إلى فقه الصلاة. عقائد الإسلام تستمعون إليها عند 4:57، وعند 5:10 نقدم إليكم من هدي المنبر الحسيني. أذان الصبح يرفع على مسامعكم عند 5:35، وبعد ذلك نقدم إليكم شرح الآيات. زيارة الأئمة عليهم السلام تستمعون إليها عند 5:55، وعند 6:11 نقدم إليكم تلاوة حزب من القرآن الكريم. من قصص القرآن تستمعون إليها عند 6:32، وعند 6:46 نقدم إليكم الطريق إلى الله. صلوات خاصة على الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام تستمعون إليها عند 7:00 وبعد ذلك نقدم إليكم مفجوعة الطف. صفحات من التاريخ تفتح إليكم عند 7:08. شكرا لطيب المتابعة مستمعينا الأفاضل، وحتى لقاء آخر أترككم في الرعاية الإلهية.
قسم القرآن والمعارف الإسلامية يقدم
في رحاب الدوحة العلوية.
جولة في حياة الإمام علي عليه السلام،
وإطلالة على بنائه التربوي
وغطائه الفكري والاجتماعي.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم تحية الإيمان أيها الأخوة والأخوات، ويسرنا أن نقدم لكم حلقة جديدة من برنامج في رحاب الدوحة العلوية. فإلى هذه الرحاب المقدسة نتوجه بعد قليل. علي والقرآن. أيها الكرام، قال الله تباركت أسماؤه في الآية 9 من سورة الحشر المباركة: بسم الله الرحمن الرحيم، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. صدق الله العلي العظيم. وقد روى الحافظ الحسكاني الحنفي المذهب في الجزء الثاني من كتابه الموسوم بشواهد التنزيل، قال إن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فشكى إليه الجوع، فبعث صلى الله عليه وآله إلى بيوت أزواجه، فقلنا ما عندنا إلا الماء، فقال صلوات الله عليه من لهذا هذه الليلة؟ فقال علي عليه السلام أنا يا رسول الله. فأتى علي عليه السلام فاطمة الزهراء سلام الله عليها فأعلمها، فقالت ما عندنا إلا قوت الصبية ولكن نؤثر به ضيفنا. فقال علي عليه السلام نومي الصبية وأنا أطفئ للضيف السراج، ففعلت وعش الضيف. فلما أصبح أنزل الله عليهم هذه الآية. وروى الحافظ الحسكاني أيضا عن عبد الله بن عباس قال نزل قوله تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة في علي وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام. فهنيئا لآل المصطفى وعترته الأطهار هذه المنقبة السامية. عطاءات فكرية. أيها الأخوة والأخوات، كما حدد الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام أبعاد التوحيد وحقيقته، أعطى عليه السلام التحديد الموضوعي الشامل للنبوة والرسالة، مبينا فلسفتها وأهدافها، وموضحا أن اللطف الإلهي بالعباد اقتضى إرسال الأنبياء عليهم السلام إلى الناس ليأخذوا بأيديهم إلى حيث الهدى والرشاد وسبيل الحق، بعد أن تنكروا لعهد الله إليهم وخرجوا من مقتضى الفطرة التي فطرهم الله تعالى عليها. وهنا يقول عليه السلام واصطفى سبحانه من ولده أي من ولد آدم أنبياء أخذ على الوحي ميثاقهم وعلى تبليغ الرسالة أمانتهم، لما بدل أكثر خلقه عهد الله إليهم فجهلوا حقه واتخذوا الأنداد معه، واجتالتهم الشياطين عن معرفته واقتطعتهم عن عبادته، فبعث فيهم رسله وواتر إليهم أنبياءه ليستأدوهم ميثاق فطرته ويذكروهم منسي نعمته ويحتجوا عليهم بالتبليغ ويثير لهم دفائن العقول ويروهم الآيات المقدرة من سقف فوقهم مرفوع ومهاد تحتهم موضوع ومعايش تحييهم وآجال تفنيهم وأوصاب تهرمهم وأحداث تتابع عليهم. ولم يخل سبحانه خلقه من نبي مرسل أو كتاب منزل أو حجة لازمة أو محجة قائمة، رسل لا تقصر بهم قلة عددهم ولا كثرة المكذبين لهم من سابق سمي له من بعده أو غابر عرفه من قبله. على ذلك نسلت القرون ومضت الدهور وسلفت الآباء وخلفت الأبناء. ويواصل إمام المتقين في الخطبة الأولى من نهج البلاغة بالحديث عن الرسالة والنبوة قائلا إلى أن بعث الله سبحانه محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله لإنجاز عدته وتمام نبوته، مأخوذا على النبيين ميثاقه، مشهورة سماته، كريما ميلاده، وأهل الأرض يومئذ ملل متفرقة وأهواء منتشرة وطوائف متشتتة، بين مشبه لله بخلقه أو ملحد في اسمه أو مشير إلى غيره، فهداهم به من الضلالة وأنقذهم بمكانه من الجهالة. وفي النص رقم 144 من النهج الشريف يقول الإمام علي عليه السلام: بعث الله رسله بما خصهم به من وحيه وجعلهم حجة له على خلقه لئلا تجب الحجة لهم بترك الإعذار إليهم، فدعاهم بلسان الصدق إلى سبيل الحق. وعن رسالة الخاتمة التي جاء بها سيد الأنبياء والمرسلين يقول باب مدينة العلم في النص رقم 147 من النهج الشريف: فبعث محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بالحق ليخرج عباده من عبادة الأوثان إلى عبادته، ومن طاعة الشيطان إلى طاعته، بقرآن قد بينه وأحكمه ليعلم العباد ربهم إذ جهلوه، وليقروا به بعد أن جحدوه، وليثبتوه بعد أن أنكروه، فتجلى سبحانه لهم في كتابه من غير أن يكونوا رأوه بما أراهم من قدرته، وخوفهم من سطوته، وكيف محق من محق بالمثلات، واحتصد من احتصد بالنقمات. نور من نور. أيها الأفاضل، روى سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: علي أفضل من خلق الله غيري، والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وأبوهما خير منهما، وإن فاطمة سيدة نساء العالمين، ولو أن لفاطمة خيرا من علي لم أزوجها منه. وقد روى هذا الحديث الشريف نقلا عن أهل العامة الشيخ الفقيه المتكلم الجليل أبو الفتح محمد بن علي بن عثمان الكراجكي المتوفى في سنة 449 هجري قمري في رسالته الموسومة بالتفضيل. لازلتم حضرات المستمعين الأكارم وبرنامج في رحاب الدوحة العلوية الذي يقدم لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بعد فاصل قصير سنحل في محطة أخرى من محطات هذا البرنامج. في رحاب نهج البلاغة. حضرات المستمعين، في نهج البلاغة تتجلى دروس سامية للأخلاق العالية، فإمام المتقين ومن خلال خطبه المباركة يبين صفات المتقين، وفي إحدى تلك الخطب الشريفة يذكر للسائرين في طريق الحق ما يقرب من 100 صفة من صفات أهل التقوى بعبارات موجزة، بيد أنها غنية بكنوز المعارف، وأن من يسمع الكلام العلوي هذا يتراءى له أمير المؤمنين، وكأنه قد تربع لقرون على أريكة الإرشاد وتربية النفوس وتدريس الأخلاق. يحدثنا التاريخ أن أحد أصحابه وهو همام قد طلب منه سلام الله عليه أن يصف له المتقين، فأشفق الإمام عليه السلام أول الأمر عليه، لكن بعد إصرار همام أخذ سيد الأتقياء يبين صفاتهم. كل هذا وهمام يسمع، لكن المفاجأة كل المفاجأة كانت عندما راح همام يصيح صيحة الموت ويقع على الأرض مفارقا الحياة. أجل، هكذا ينفذ الكلام في النفوس، لكن لا كل كلام، بل الكلام العلوي، إنه حقا شيء لم نر له مثيلا. وسنسمعكم شذرات من مواعظه البليغة بعد أن نأخذكم معنا إلى روضة الشعر لنرى ما قال الشعراء في حق علي عليه السلام. علي في مرآة الشعر. من شعراء أهل البيت عليهم السلام أيها الكرام الشاعر أبو الحسن علاء الدين الشيخ علي بن الحسين الحلي، وهو عالم فاضل وأديب كامل. ولهذا الشاعر قصيدة في 56 بيتا يمدح بها مولانا أمير المؤمنين عليه السلام، وجاء في بعض أبياتها: يا من به كمل الدين الحنيف ولا إسلام من بعد وهن ميله عضدا، وصاحب النص في خم وقد رفع النبي على رغم العدا عضدا، أنت الذي اختارك الهادي البشير أخا، وما سواك ارتضى من بينهم أحدا، أنت الذي عجبت منه الملائك في بدر ومن بعدها إذ شاهدوا أحدا، ما فصل المجد دلبابا لذي شرف إلا وكان لمعناك البهيج ردا.
ووارث طه وأعلى وزير علي أميري بأمر
شذرات من النهج
عظيم الذي لا إله سواه لقد هام قلبي.
قال أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: تعلموا القرآن فإنه أحسن الحديث، وتفقهوا فيه فإنه ربيع القلوب، واستشفوا بنوره فإنه شفاء الصدور، وأحسنوا تلاوته فإنه أنفع القصص، وإن العالم العامل بغير علمه كالجاهل الحائر الذي لا يستفيق من جهله، بل الحجة عليه أعظم والحسرة له ألزم، وهو عند الله ألوم. ومن حكم إمام الأئمة سلام الله عليه: إذا أقبلت الدنيا على أحد أعارته محاسن غيره، وإذا أدبرت عنه سلبته محاسن نفسه. وقال عليه السلام: إذا قدرت على عدوك فاجعل العفو عنه شكرا للقدرة عليه. وقال عليه السلام: يا ابن آدم، إذا رأيت ربك سبحانه يتابع عليك نعمه وأنت تعصيه فاحذره. وقال عليه السلام: ما أضمر أحد شيئا إلا ظهر في فلتات لسانه وصفحات وجهه. من المنظوم العلوي. أيها الأخوة والأخوات، ينسب للإمام علي عليه السلام هذه الأبيات: إذا اشتملت على اليأس القلوب وضاق لما به الصدر الرحيب وأوطنت المكاره واستقرت وأرست في أماكنها الخطوب أتاك على قنوط منك غوث يمن به اللطيف المستجيب وكل الحادثات إذا تناهت فموصول بها فرج قريب. حضرات المستمعين الأفاضل، هكذا انتهت هذه الحلقة من برنامج في رحاب الدوحة العلوية. إلى اللقاء في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Oh. التاب تعالى يا مجري السحاب سبحانك يا رب الأرض تباركت يا منزل الكتاب تعاليت يا مجري السحاب أكرمنا بإحسانك يا
الصلاة
أحاديث في أحكام الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كلامنا في أحكام صلاة المسافر. موضوع بحثنا في هذه الحلقة بيان الأماكن التي يتخير فيها المسافر بين القصر والتمام. روي عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام أنه قال: تتم الصلاة في أربعة مواطن، في المسجد الحرام، ومسجد الرسول، ومسجد الكوفة، وحرم الحسين عليه السلام. من أحكام صلاة المسافر أنه يتخير المسافر بين القصر والتمام في الأماكن الأربعة الشريفة، وهي المسجد الحرام في مكة المكرمة، ومسجد النبي صلى الله عليه وآله في المدينة المنورة، ومسجد الكوفة، وحرم الإمام الحسين عليه السلام. وقد يسأل سائل: هل يجوز إلحاق تمام بلدتي مكة والمدينة بالمسجدين؟ الجواب: نعم، بعض المراجع ألحق ذلك دون الكوفة وكربلاء، وبعض المراجع إضافة على ذلك ألحق الكوفة بمسجدها، وبعض المراجع احتاط واختصر على نفس المساجد الثلاث والحائر الحسين. ورب سائل يقول: ما هو المقدار في تحديد حرم الإمام الحسين عليه السلام؟ الجواب: القدر المتيقن، وما لا إشكال فيه هو تحت القبة الشريفة. وبعض المراجع قال: تمام الروضة المقدسة دون الرواق والصحن. وبعض المراجع قال: والظاهر أن التخير ثابت في حرم الحسين عليه السلام فيما يحيط بالقبر الشريف بمقدار 25 ذراعا من كل جانب، فتدخل بعض الأروقة في الحد المذكور، ويخرج عنه بعض المسجد الخلفي. وقد يسأل سائل: هل يوجد فرق في ثبوت التخيير في الأماكن الأربعة؟ بين أرضها وسطحها؟ الجواب: لا فرق في ثبوت التخيير في الأماكن المذكورة بين أرضها وسطحها، والمواضع المنخفضة فيها كبيت الطشت في مسجد الكوفة. فلو أن شخصا سافر من العراق إلى الحجاز وجاء إلى مكة المكرمة وأراد أن يصلي صلاة الظهر في المسجد الحرام الذي فيه الكعبة المقدسة، فهو مخير بين أن يصلي صلاة الظهر ركعتين أو 4 ركعات، ولا يفرق بين أن يصلي في أرض المسجد أو في طوابق المسجد. وكذلك بالنسبة إلى مسجد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة، لا يفرق بالنسبة إلى التخيير في أرض المسجد أو في سطحه. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مسلمون تهجدوا كي تفلحوا، يا مسلمون تهجدوا كي تفلحوا، وتعاهدوا أمر الصلاة وسبحوا، وتعاهدوا أمر الصلاة وسبحوا. يا مسلمون تهجدوا كي تفلحوا، يا مسلمون تهجدوا كي تفلحوا، وتعاهدوا أمر الصلاة وسبحوا، وتعاهدوا أمر الصلاة وسبحوا. فهي التي كل الذنوب تحتها، فهي التي كل الذنوب تحتها، أو تطلق إطلاق عبد يسرح، أو تطلق إطلاق عبد يسرح. معراج كل المؤمنين، معراج كل المؤمنين، معراج كل المؤمنين، معراج كل المؤمنين، وقرة للمصطفى، وقرة للمصطفى، وقرة للمصطفى، وقرة للمصطفى. قام الدجى أو يصبح، قام الدجى أو يصبح. معراج كل المؤمنين، معراج كل المؤمنين، معراج كل المؤمنين، معراج كل المؤمنين. وقرة للمصطفى، وقرة
للمصطفى
وقرة للمصطفى وقرة للمصطفى
وقرة للمصطفى قام الدجى أو يصبح قام الدجى أو يصبح
وإذا دعيتم للصلاة بجمعة
وإذا دعيتم للصلاة بجمعة
وإذا دعيتم للصلاة بجمعة
وإذا دعيتم للصلاة بجمعة
فاسعوا لها وإلى الدنا لا تجنحوا
وإذا دعيتم للصلاة بجمعة
فاسعوا لها وإلى الدنا لا تجنحوا
وإذا دعيتم للصلاة بجمعة فاسعوا لها وإلى الدنا لا تجنحوا فاسعوا لها وإلى الدنا لا تجنحوا
إن الصلاة هي الصلاة بربنا
إن الصلاة هي الصلاة بربنا
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
عقائد الإسلام
بحوث مقارنة على ضوء الكتاب والسنة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. عقيدتنا في الأئمة الاثني عشر عليهم السلام. هذه العقيدة لم تنشأ من فراغ، نشأت مما أجمع عليه المسلمون أن النبي صلى الله عليه وآله بشر هذه الأمة باثني عشر إماما يكونون من بعده. وهذا الحديث، حديث بشارة النبي صلى الله عليه وآله بالأئمة الاثني عشر، حديث مظلوم، لأنه لما ترجع إلى مصادره تجد أنه في حجة الوداع، في خطبة عرفات، أهم خطبة للنبي صلى الله عليه وآله في الحج، في عرفات في موسم الحج، خطب خطبة في مكة أول وصوله. ما كان المسلمون مجتمعون من أنحاء مختلفة، اللي يجمع المسلمين هو عرفات ثم منى. في عرفات خطب خطبته العظيمة صلى الله عليه وآله، كان راكب على ناقة وواحد واقف، النبي يقول جملات وذاك يرفع صوته يقول له اصرخ حتى يسمع الناس، يسمع الناس، يعني استعمل مكبرة، جاب واحد جهوري الصوت وهو راكب على ناقة، وذاك فقرة فقرة كان يبلغ الخطبة إلى المسلمين. من هذه الخطبة بشارته بالأئمة الاثني عشر صلوات الله عليه. هذه يقولون أنه لغط الناس، صحيح مسلم يقول أنه قال كلمة بعد ذلك أصمنيها الناس الأئمة من بعدي اثنا عشر، وبعدين قال كلمة ما فهمتها ما هي، وبعدين سأل هذا الراوي الطفل اللي كان جابر ابن سمرة اللي رواها 10 سنين كان عمره، يقول سألت أبوي من قريش. يعني الله عز وجل يعين 12 إماما، ما يقول من أي بيتهم، بس من 23 قبيلة مجملا. المهم هذه البشارة النبوية العظيمة التي رويناها عن النبي صلى الله عليه وآله، بشارة باثنى عشر إماما. بعضهم يريد يقول أنهم هؤلاء حكام، أضاف للحديث كلهم تجتمع عليه الأمة، هذه إضافة زيادة ليست في الحديث. حتى المتعصبين مثل الألباني يقولون هذه الإضافة غير صحيحة. بات